السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من احتقار المسلم، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم وغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. الكبر بصر الحق وغمط الناس. رواه مسلم والترمذي والحاكم، إلا أنه قال: ولكن الكبر من بطر الحق وازدر الناس. قال الحاكم: احتج برواته. وهذا الباب 27 من كتاب الأدب، ويذكر فيه الترمذي، يذكر فيه الحافظ المنذري رحمه الله الترهيب من احتقار المسلم، التحذير من أن تحتقر إنسانا مسلما لشيء يكون فيه من أشياء من النقصان أو نحوها، تظن أنك أنت أكمل منه فيها، فلا تحتقر أحدا من المسلمين. من الأحاديث ما قدمناه قبل ذلك عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يحقره. المسلم أخو المسلم، حين يستشعر المسلم بأخوته لأخيه من النسب وأخيه في الدين، يعرف أنه لا فرق، هذا أخ وهذا أخ. أخوك في النسب تستر عورته، أخوك في النسب تؤمن عليه ضيعته، أخوك في النسب لا تحتقره، لأنه إذا احتقرته حيرد الاحتقار إليك أنت. حين تستشعر الأخوة هنا هي نفسها هنا، بل هنا أكثر، هذا أخي المسلم. حين أخذله أفضحه قدام أهل الأديان الأخرى، حين أحتقره بحقر فيه وهو أخي في الإسلام، يبقى هنا هي فضيحة لي، إن أنا ما سترتش على هذا الإنسان، وإن أنا ما رفعتش عنه هذا الشيء الذي يجعله محتقرا. فحين يستشعر المؤمن بأخوته للمؤمنين يوم يخاف عليهم، الذي يخاف على نفسه من يخاف عليهم أيضا منه، الذي يحبه لنفسه يحبه لغيره. وهنا أحب لأخيك ما تحب لنفسك، لذلك يسعد الخلق، يستشعرون بالسعادة، أن ما فيش حد ينظر الآخر نظرة نقصان. ما يجيش إنسان يقول فلان بتعالى علي يبصني من فوق وهو أحسن مني في إيه، لا لا، لأن الجميع يشعرون أنهم سواسية كأسنان المشط. ما فيش فضل أحد على أحد كفضل ظاهر، إنما الفضل حقيقة عند الله الباطن، الباطن. يبقى هنا فضائل الإنسان الظاهرة يعرفها من حوله، يعرفه فلان بيصلي كتير، بيتكلم كتير، فلان بيصوم كتير، ولكن التقوى هذا شيء لم يطلعنا الله عز وجل عليه. أثار التقوى قد تظهر على الإنسان، ولكن نحن نميز بين الناس أنا أحسن فلان إننا أتقى، أي يدريك. لذلك يكرر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد: التقوى هاهنا، يعني محدش يطلع عليها إلا الله. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فمهما نظرت إلى نفسك أنك أفضل من فلان، ثم تتذكر التقوى هاهنا. طيب أنا شعرفت أنا دخلت في قلب هذا الإنسان، هل شققت عن قلبي فتعرف؟ يبقى هنا طالما أني لا أعرف ما في قلوب الناس، يبقى لا داعي أن أزكي نفسي وأفضل نفسي عليهم. التقوى في القلب. يكفي المرء من الشر احتقار أخيه المسلم. يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسبه من الشر، يعني يكفي أن يقال عنه شرير، فلان هذا شر، فلان هذا شرير، يكفي أن يقال عنه بإيه؟ بأنه احتقر مسلما، يكفي. طب هنا إذا وصف بأنه شر هذا الإنسان يوم القيامة في الشر في الجنة، إذا هذا الشر في النار، المعنى أنه يكفيه من الذنوب أن يكون شريرا، أن يحتقر أخاه المسلم، فيستحق بذلك أن يكون من أهل النار. ثم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، دمه وعرضه وماله. هنا إيه العلاقة بين هذا وما قبله؟ كل المسلم على المسلم حرام. هنا عرض المسلم يتعلق بالأشياء السابقة، الإنسان حين يقع في أخيه يتعرض لعرضه، عرض المسلم موضع المدح والذم فيه، فلما يحتقر الإنسان وده ما يسويش، ده ولا حاجة، فلان ده كذا، فيدعي عليه أشياء إنه ناقص هذا الإنسان، يقول لك لا، عرض المسلم حرام، لا تتكلم في عرض المسلم، لا تتكلم في شيء قد حرمه الله عز وجل عليه. حين يستبيح الإنسان عرض أخيه يجي بعد شوية حيقوم يزيد فيستبيح ماله، يقول لك ما فلان حرام، أنا أخذت المال من لأنه حرام، يبقى هنا وبخه في البداية واستنقص حاله واحتقره ثم استضعفه فأخذ ماله وتأول لنفسه، أخذت لأنه يستاهل، لأنه ما يستاهلش هذه النعمة، لأنه تلاقيه سرقها ولا جايبها منين، كما يدعي كثيرون من الناس حين يأخذ من مال غيره وبعدين تسأل ليه أخذت هذا المال، يقول هذا فلان ده حرام وده فلان ده كده، المال ده جايبه منين، هنا احتقر أخاه فزعم عليه هذه الأشياء حتى يستحل ماله، قد يستحله غصبا يغتصبه، وقد يستحله بفهلوة، سلفني فلان مال وبعد ما يستلف ما يدلوش المال، ما ردتش هي المال ده ما له حرام، ردلو ايه مش حرام، هتصدق بي هتصدق بي. هنا احتقار المسلم يدفع الإنسان لأنه يمد إيده على مال هذا الإنسان. طيب إذا هذا الإنسان حب يدافع عن نفسه يقوم هذا الذي يحتقر، أنت بتدافع عن نفسك يا حقير، أنت ناقص، خد يروح ضربه يستحل دمه. لذلك أشياء تترتب على أشياء، ليه الإنسان بيفتري على غيره؟ ليه إنه بيحتقر غيره؟ ظن في نفسه إنه أحسن من هذا الغير، فترتب على الاحتقار استنقاص هذا الغير واستعظام النفس، فباستعظامه لنفسه ظن أنه من حقه يأخذ مال الثاني، ومن حقه أنه يصادر هذا المال، وأنه يأخذ أرض هذا الثاني، كما كنا ننظر في الماضي لما يجي الوزراء ويجي الرؤساء ويجي غيرهم يمدوا إليهم يصادروا صادر أموال فلان، أخذ مال فلان، لما يدخل المحكمة يمكن معكوا أخ هنا في المسجد كان له دكان مشتجر عليه مع وزير من الوزراء السابقين، هربان دلوقتي وزير برا البلاد، إذا الأخ بقى له 10 سنين في قضية مع الوزير عشان الدكان بتاع مع أخت الوزير ومش عارف، والرجل مع الأوراق بتاعته كاملة يروح المحكمة يجي الأمر للرئيس المحكمة سيبك من ما تعملوش حاجة، يتكرش صاحبنا المحكمة ما تعملوش حاجة، 10 سنين ولا أكثر ولا أقل على هذا الشيء، كل شوية صلي معنا الفجر يقول ادعوا لي النهاردة قضية، ادعوا لي النهاردة أصل القضية مع مين؟ وزير من الوزراء اللي فات، مش قادر على الوزير، أهو غرف ده يا الوزير وهربان دلوقتي محكوم عليه ولسه ما جابوهوش من بره البلاد. ما كانش يظن إنه في يوم من الأيام يفعل به هذا الشيء، إنك استضعفت هذا الإنسان فاحتقرته، أخذت ماله ما حد يساوي 2 مليون جنيه ولا أكثر من ذلك، ببساطة كده تضيعه على صاحبه عشان أنت وزير. أهو ده اللي يقوله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن المال والعرض والدم الإنسان إيه اللي بيدفع الواحد إنه يأكل مال الثاني لاستقواء على الغير واحتقار الغير، انت هتعمل روح المحكمة وانت شوف انت هتعمل وسائل، يروح المحكمة ده ما لهش قيمة هيعمل ايه الغلبان ده، لكن الوزير هو قاعد مكانه يبعث لرئيس المحكمة خلاص يتشطب على الجلسة ويتلغى الكلام اللي فيها وصاحبنا ما يعرفش ياخد حق ولا باطل في هذه القضية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا، كل ظالم له يوم، اهو يمكن هؤلاء الظلمة المجرمين شفنا ايامهم وغيرهم كتير، غيرهم كتير من الناس. ما هو إحنا ليه ربنا صلت علينا الظلمة؟ ليه صلت علينا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المش عارف ليه؟ عشان إحنا ظلمة، عشان إحنا فينا ظلم. الظلم تلاقيه بين الناس، كل واحد يصطلعي في التاني يضحك عليه وياخد اللي عنده. وحلني لو تعرف، تلاقي بعضكم من اللي بيصلوا معنا في المسجد سلفني يقول المبلغ كده عشان يستغلب ويتعمل، وبعد ما ياخد المال تلاقيه يستقوى عليك ويتعمل وملكش عندك، اخبط دماغك في البيت، مش حديك حاجة، مش حديك حاجة. هنا الظلم منا صلت الله عز وجل علينا هؤلاء. لذلك حتى نرجع فيكون علينا من يحكم فينا بالعدل، لابد أن نصلح ما بيننا وبين الله، أن نصلح أنفسنا، أن ننظر في تقوانا هل فعلا تقوى ولا تمثيل، نتقي الله سبحانه تبارك وتعالى، نخاف من الله ولا هي مظاهر بس، أن أنا أظهر مظهر التقوى، أنا بصلي وأنا هو رايح الجامع وأنا من ربي دعني وأنا لابس قفطان وأنا مش عارف إيه. هذه مظاهر، وهي مظاهر جيدة وجميلة، لكن هي هو ده في النهاية هي التقوى؟ لا، لا يحكم على الإنسان بالتقوى من ذلك. كيف تتعامل مع الناس؟ هل تعطي الحق وتأخذ الحق، أم أنك إنك تأخذ الحق بس وقت ما الإعطاء ما تعرفش الواجبات التي عليه؟ هذا في كثير منا. لذلك لابد للإنسان المؤمن أن يعرف الحق وألا يفطره، لا تفطر الحق أبدا. يبقى هنا الإنسان المتكبر الذي يفطر الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، الكبر بطر الحق، بطر يعني رفض ودفع. يبقى الإنسان ده الحق، لا مش عايز الحق إلا ده. ويمكن إنسان يعبر عن ذلك بلسان، يبقى يا أخي أنت مش عايز الحق، يقول لا مش عايز، ببساطة مش عايز، لا يريد الحق الذي شرعه الله، يريد الباطل. وكم من كلمة يقولها الإنسان لا يدري بشؤمها، ويلف الزمان ويجيله شؤم هذه الكلمة، يحصل بمصيبة من المصائب ويتذكر أنا أصلا أسأت لفلان وعملت فلان وكلت مال فلان، ويجي عليه يوم من الأيام ليراجع نفسه يستشعر أنه عمل إيه مع الناس وظلم مين. ده إذا كان في الدنيا لعله خير لهذا الإنسان أنه يستسمح. أما إذا كان ربنا سبحانه يتركه على ذلك لغاية ما يموت على هذا الظلم ويرجع إلى الله، ده مصيبة مصيبة، يرجع إلى الله بظلمه ليعاقبه عليه. فاحذر من الظلم واحذر من احتقار الناس. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.